أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء التاسع من لقاءات شرح الدرة القديمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم حفظه الله: وقدموا إعمالنا الكلام للإهمال، ومن أمين فاقبل المقال، في الرد عنهم وفي الإتلاف، وحببوا الخروج من خلاف. تضمن هذان البيتان ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى: إعمال الكلام أولى من إهماله. القاعدة الثانية: يقبل قول الأمين في الرد والتلف. القاعدة الثالثة: الخروج من الخلاف مستحب. فأما قوله وقدموا إعمالنا الكلام للإهمال، فتحدثنا عنه في آخر لقائنا السابق، ونتحدث اليوم بدءا من قوله حفظه الله: ومن أمين فاقبل المقال، في الرد عنهم وفي الإتلاف. والمقصود هنا القاعدة الحادية عشرة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. قاعدة: يقبل قول الأمين في الرد والتلف. يقبل قول الأمين في الرد والتلف. فما معنى هذه القاعدة؟ يقبل يعني يعتمد، يعمل به، يحكم على أساسه. يقبل قول الأمين ما يقوله الشخص الذي ثبتت لدينا أمانته، شخص يستودعه الناس أشياءهم ويجدونه عند ظنهم أمينا. يقبل قول الأمين في الرد. هذا الأمين إذا قال رددت الشيء فهو مقبول. رددت الشيء يعني أرجعته. الرد معناه الإرجاع. رددت الشيء إذا أرجعته. يقول لك: أعدت إليك، أرجعت إليك، رددت إليك ما كنت استأمنتني عليه. قوله هذا مقبول. كذلك في التلف، يقبل قول الأمين في: واحد، الرد. اثنين، التلف. ما معنى التلف؟ التلف تلف الشيء يعني ضياعه. تلف الشيء ضاع وهلك وفسد. يقول لك: ما استودعتنيه ضاع، هلك، فسد. أيضا كلامه مقبول في هذا، مقبول طالما أنه أمين. ومعنى هذه القاعدة في كتب أئمتنا: يقبل قول الأمين في الرد والتلف، أن من ائتمنه الناس على أموالهم وأشيائهم وحين طلبت منه قال قد أرجعتها، هذا هو الرد، أو قال قد هلكت بضياع أو فساد. ماذا نفعل في الحالتين؟ قبل قوله، برأت ذمته بهذا القول، قبل قوله في براءة نفسه وعمل به، ويبنى على ذلك ما يمكن أن يبنى من أحكام، ولا يحتاج إلى بينة، لا يحلف، لا يأتي بشهود. يقبل قول الأمين في الرد والتلف. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر: كل أمين من مرتهن ووكيل وشريك ومقارض وولي محجور وملتقط لم يتملك وملتقط لقيط ومستأجر وأجير وغيرهم ومستأجر وأجير وغيرهم، كل هؤلاء مؤتمنون، كل هذه معاملات فيها الأمانة، وكالة، شراكة، قراض، ولاية على حجر أو لقطة، رهن. قال: كل أمين من كذا وكذا يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا. إذا لم يذكر سببا، نسأله ما السبب، فلا يذكر سببا. قوله مصدق لكن يضم إليه اليمين، يحلف. لماذا؟ بسبب أنه لم يذكر سببا. قال: أو ذكر سببا خفيا، أو ذكر سببا خفيا، ذكر سببا لا يعرف، لم يقل مثلا حدث حريق حتى نسأل جيرانه، إنما ذكر سببا خفيا، ويكون مثلا قال سرقت أو قال شيء مثل هذا. فإن ذكر سببا خفيا كذلك يحلف مع قوله، فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف، ذكر سببا ظاهرا وهذا السبب ليس بمعروف، فلا بد من إثباته، أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين. لو ذكر سببا وعرفنا أن ذلك السبب سببا عاما معروفا مشهورا لا يحتاج إلى اليمين، إنما مجرد أن يخبرنا بذلك قوله مقبول. أو عرف السبب دون عمومه يصدق بيمينه، يصدق بيمينه. ثم قال لنا: وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه، إما جزما يعني بلا خلاف أو على المذهب، إلا المرتهن والمستأجر. من استودع الرهن ومن استأجر عينا لهما حالة مختلفة في التلف وفي الرد. أما في التلف فمن لديه الرهن لو ادعى أن الرهن تلف ولم يذكر سببا لتلفه يصدق بيمينه، فلو ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة، ولو ادعى أنه رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة. هذا في الرهن، نعم هذا في الرهن. لو ادعى تلف الرهن ننظر هل ذكر سببا لتلفه؟ لا، لم يذكر. هنا يصدق بيمينه لأنه قال تلف ولم يقل لماذا تلف، لم يذكر لنا السبب. نقول له احلف، نحن نصدقك إذا حلفت، القول قولك بيمينك. فلو ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة، قال حصل كذا وكذا، فننظر هل هناك بينة على وقوع هذا السبب. ولو ادعى رد المرهون على الراهن ليس التلف، ادعى أنه رده أرجعه لم يقبل إلا ببينة، هذا في الرهن. طب والأجير؟ الأجير يده على العين، يد أمانة، وحينئذ لا ضمان على الأجير إلا بأن يتعدى. لو فرضنا مثلا أن إنسانا أجر دابة، أجر سيارة، فتعامل معها معاملة فوق العادة، تعامل معها معاملة لا تناسبها فتلفت، يده يد أمانة، إن تعدى يضمن وإن لم يتعدى لا يضمن. لو ادعى أنه أرجعها، ادعى أنه أرجع إليك السيارة، لا يقبل قوله في الإرجاع وفي الرد إلا ببينة على الأصح. لماذا استثنوا من لديه الرهن ومن لديه العين المؤجرة؟ لماذا استثنوا هذين فقط من هذه القاعدة؟ قالوا لأنهما أخذا العين لغرض أنفسهما، يعني هو مؤتمن على الاستعمال، مؤتمن على الشيء ولكن له فيه منفعة، هذا استأجره لأجل منفعة فيه، والثاني قبل الرهن لأجل منفعة فيه. إذن القاعدة يقبل قول الأمين في الرد والتلف في غالب الأحوال، ويستثنى هذا الاستثناء الذي استثنيناه في من لديه الرهن وفي من استأجر عينا. هذه قاعدة دلت عليها آيات من القرآن الكريم وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فمن آياته التي تدل على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يحصل التعاون والتآلف إذا استمرت هذه المعاملة: فلان أمين، يودع الأشياء، يودع الأموال، وإذا سئل عنها فأخبر بأنها ضاعت أو أخبر بأنها تلفت أو أخبر بأنه ردها على صاحبها، إذا كانت القاعدة بشأنه وبشأن أمثاله أنه أمين إذن يقبل قوله، لأن لو قلنا إن كل أمين يودع شيئا ثم يقول رددته أرجعته أو يقول تلف فنقول له اضمن هذا، اضمنه ولا نقبل قوله، هذا يحصل به تعطل لمصالح الناس، تجري القطيعة بينهم، تتقطع الألفة، يمحي التعاون. أين هو التعاون إذن؟ فطالما أنك جعلته موضع أمانة من البداية فاقبل كلامه إلى النهاية، وإلا ما تودعه، أودع من فعلا تتحقق فيه الصفات التي إذا قال لك تلفت، قال لك ردت، قال أنا أثق في أنها تلفت وأثق في أنها أرجعها إلي. إذن فكأنك تنظر إلى حالتين اثنتين وأنت تودع أماناتك عند الناس، تنظر إلى أنه سيحافظ عليها وأنه أهل لها وتنظر كذلك إلى العاقبة، إذا جاءك يخبرك بأنها تلفت تصدق، وإذا جاءك يخبرك بأنها ردها عليك وأنت الذي تنسى تثق في كلامه أكثر مما تثق في نفسك وذاكرتك. إذا لا تودع إلا من كان كذلك على هذه الأهلية، وحينئذ اقبل منه كلامه، يقبل قول الأمين. هناك شروط في البداية تحققت لجميع الأحوال، الحالة التي يقبل فيها، والحالة التي يستقر عنده المال فيها، والحالة التي يعيد إليك المال فيها، أو يخبرك بأن الشيء أو المال قد تلف، وهكذا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن كل شيء يلغي ذلك التعاون فإنه إيه؟ فإنه غير مقبول. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تدل على هذه القاعدة، يقبل قول الأمين في الرد والتلف، من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه جماعة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن. ما يزال المسلمون يعملون بهذا الحديث في كل زمان ومكان، المسلم يأتمن المؤذن على الأوقات، الصلاة، الصوم، إمساك يعني، في الفطر، بأن يأكل بعدما كان صائما، يأتمن المؤذن، يسمع الأذان فيعلم بأن وقت الصلاة دخل فيصلي، يسمع أذان الفجر في رمضان يمسك، يسمع أذان المغرب يتناول طعامه. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المسلمون يأتمنون المؤذن على الأوقات ويبنون على أذانه فعل ما أمروا به من صلاة وصوم وفطر ونحو ذلك. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه بعض أصحاب السنن كذلك ابن ماجه بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه. دلت الآية ودل الحديث على هذه القاعدة. وقد حكى ابن المنذر وغيره من العلماء الإجماع على اعتبار قول المؤتمن في ضياع الوديعة أو تلفها. إذا المودع المؤتمن أخبر بأن الوديعة ضاعت، أخبر بأن الوديعة تلفت، طالما أنك ائتمنته، اخترته على شروط وأسس لائقة بهذه المهمة. كذلك في الأذان، لا يولى الأذان إلا من توفرت فيه عدة شروط، إن تساهل الناس في ذلك فلا ريب أن له أثر على عباداتهم وأمورهم الشرعية. لابد وأن تتوفر الشروط، أن يوضع الأمين في موضعه، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مؤهلات المنصب. فإذا وضعته ورشحته لهذا توفرت فيه المؤهلات، يقبل قوله على كل حال. فابن المنذر وكذلك ابن قدامة رحمهما الله ذكر الإجماع على اعتبار قول المؤتمن في ضياع الوديعة أو تلفها. وهذه القاعدة لها أمثلة ولها فروع كثيرة، موجودة في كتب الفقه. من هذه الفروع قالوا لو اختلف المالك صاحب المال وعامل القراض، يعني الذي يعمل في القراض، يكون هناك طرفان، صاحب خبرة وهو العامل، وصاحب مال وهو المالك. صاحب المال أعطى عامل القراض المال وذهب يتجر فيه، كل شيء يخبر به العامل يجب على المالك تصديقه. لماذا؟ لأنه ائتمنه، هو لم يضع ماله في أي مكان هكذا، إنما بحث وفتش حتى توفرت لديه شروط في فلان، فرضي أن يتاجر له في ماله، قال يا فلان خذ هذا المال وتاجر والربح بيننا، واتفقوا بشروط القراض. لو اختلف في شيء القول قول العامل، لماذا؟ لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن، أنت الذي منحته فلا تستطيع أن تسلبه، أنت منحته ثقتك لا تسلبها. الآن لو اختلف المالك وعامل القراض وجب عليه تصديقه لائتمانه إياه. مثال آخر، إذا ادعى الأمين رد الوديعة على مودعها، ذهبت إلى زيد من الناس وقلت له هذه عندك أمانة وديعة حتى أذهب وآتي، أو حتى الوقت الفلاني، لما جئت تستردها ولتكن مثلا أقمت أسبوعا أسبوعين وبعدين ذهبت تسترد مالك، قال لك رددتها عليك، أو قال تلفت عندي وذكر أنها تلفت بغير تعد أو تقصير، وقال المودع لا ما رددتها علي، أو قال ما تلفت، ولا نجد بينة للمودع ولا نجد بينة للأمين بما يحكم القاضي. إذا حكمك الناس في مثل هذا، هات بينة على قولك، هات بينة على إنكارك، لا بينة بما تحكم. إذا ادعى الأمين رد الوديعة على مودعها، أو أنها تلفت عنده بغير تعد أو تقصير، وأنكر المودع الرد أو التلف، ولا بينة للمودع ولا الأمين، اختلف قولاهما، القول هنا للأمين، القول هنا للأمين، الأمين هو الذي يأخذ، نأخذ بقوله ونبني على قوله الأحكام، لأن معه زيادة بيان، معه قوله هو، ومعه قولك أنت فيه أنه أمين، قولك أنت فيه فلان أمين، ليس بالقول فقط وإنما بالفعل، أكدت حين أتمنت، فكأن شكايتك له إثبات وتزكية له لأنه أهل للأمانة برأيك. كذلك من الأمثلة ذكروا إذا تلفت العين أو المال في يد الوكيل، في باب الوكالة، في موكل ووكيل، موكل صاحب العمل رب العمل، والوكيل الذي يتولى نيابة عنه مباشرة العمل، فالوكيل تلف تحت يده شيء من المال أو العين وقال إنه كان بدون تعد أو تفريط، وظهر أنه لا تعد ولا تفريط، القول هنا قول من؟ قول الوكيل، لأنه مؤتمن، القول قوله ولا يضمن. كذلك في الشراكة، إذا تلف المال في يد الشريك بغير تعد أو تفريط فالقول قوله ولا يضمن. لماذا؟ العلة هي القاعدة، لأنه أمين، لأنه أمين، أنت ائتمنته يقبل قول الأمين في الرد والإتلاف أو في الرد والتلف، يقبل قوله. وكما تقول في الوكيل والمودع والشريك، قل في من تحت يده الرهن، من تحت يده العين المؤجرة، إلا أنهما كما قلنا يحلفان. عامل القراض في المضاربة ذكرناه، فقل مثل هذا في كل معاملة تبنى على الائتمان، أنت ائتمنته. يقبل قول الأمين في الرد والإتلاف. إذا قال رددت يقبل قوله، وإذا قال تلفت يقبل قوله. لكن هذا كله في الائتمان بالملك، الائتمان بالملك، لأن احنا عندنا الائتمان نوعان: ائتمان بالملك كما قلنا راهن يرهن شيئا هو ملكه، مالك يؤجر أرضا هي ملكه، رب مال مالك يضارب في ماله مع عامل المضاربة أو القراض ملكه، شريك مع شريكه، وكيل مع موكله، هذا كله، وديع مع المودع، هذا كله في ملك، ملكي أنا. لكن هناك ائتمان آخر سببه الشرع، الائتمان بالملك يسري في هذه القاعدة. هناك ائتمان بالشرع كالأمين على الأيتام، الأمين على الأيتام، العمال في مال الله، الأوصياء في مال الصغار ونحو ذلك. هنا يأتمنهم الوالي، يأتمنه الحاكم، يأتمنهم من لهم القاضي، من له أن يعني يسند هذه الأمانة، ائتمن هؤلاء بالشرع وليس بالملك. الحاكم لا يملك مال الأيتام ليقول لك يا فلان كن أمينا عليه، لا يملك مال المجانين أو السفهاء أو غير ذلك ليكون قل كن وصيا عليه. كل هذا، هذه أمانة بالشرع. ائتمان الحاكم لهؤلاء ليس كائتمان المالك، حتى يجب عليه تصديقهم. هنا له حكم آخر، هناك القاعدة كما قلنا يقبل قول الأمين في الرد والتلف، مقيد بهذا القيد في الائتمان بالملك. أما في الائتمان بالشرع لا، فبما نحكم؟ نحكم بالأمانات الشرعية، حكمه حكم الأمانات الشرعية، تحتاج إلى بينة فيما يدعونه، تحتاج إلى بينة فيما يدعونه، لا بد وأن يأتي بالبينة، لا بد وأن يأتي بالبينة. إذن هناك نوعان من الائتمان كما يقرر ذلك الزركشي في المنثور و غيره. هذه هي القاعدة الأولى في كلام الناظم حفظه الله تعالى. ثم قال وحببوا الخروج من خلافي، وحببوا الخروج من خلافي، هذه القاعدة الثانية عشرة. الخروج من الخلاف مستحب. قلنا القاعدة الأولى في كلامه وقدموا إعمالنا الكلام للإهمال، القاعدة الثانية ومن أمين فاقبل المقال في الرد عنهم وفي الإتلاف، القاعدة الثالثة وحببوا الخروج من خلافي. ما معنى وحببوا الخروج من خلافي؟ الخروج من الخلاف مستحب. ما معنى الخروج؟ الترك، اترك الخلاف، ابتعد عن الخلاف، خروج ضد الدخول. ولماذا قالوا الخروج؟ لأن هنا إث أو هنا كراهة على قول بعض أهل العلم، فمن المندوب مما يدعى إليه المكلف أن يخرج عن عهدة الإث، عن عهدة الكراهة. كيف؟ يترك ذلك الأمر إلى ما هو إيه؟ ما هو أقوى، ما هو أحوط، ما هو أقوى أو أحوط. فمعنى الخروج الترك والابتعاد. الخروج من الخلاف، ما معنى الخلاف؟ علماء لهم حالتان في الأحكام الشرعية، إما أن يتفقوا على حكم كلهم يقول بهذا، كلهم يقول حرام، كلهم يقول مكروه، كلهم يقول مستحب، وهكذا. وإما أن يختلفوا، يحصل خلاف، البعض يقول بقول والبعض الآخر يقول قولا مغايرا لهذا القول. الخروج من الخلاف، الأمور التي يقع فيها بين أئمة المذاهب الفقهية تنازع، لم تتفق كلمتهم على حكم واحد بالنسبة لها، هنا يكون الخروج مستحب. الابتعاد عن الإثم أو الكراهة محبوب للشرع، هذا معنى كلمة مستحب، مستحب للشرع، مندوب إليه، مدعو إليه، يدعوك الشرع إلى البعد، إلى الترك، إلى عدم الدخول، إلى عدم التعرض للإثم والكراهة. الخروج من الخلاف مستحب. إذن معنى قاعدة الخروج من الخلاف مستحب إذا تعددت أقوال الفقهاء في مسألة، يختار المكلف أن يأخذ بالأحوط. لنفترض مثلا أنهم تكلموا في مسألة، بعضهم يقول مستحبة وبعضهم يقول واجبة، افعلها على أنها واجبة، افعلها على أنها واجبة، بمعنى حافظ عليها دائما حتى لا تكون آثما عند بعضه. لو فرضنا مثلا أن البعض يقول هي مكروهة والثاني يقول هي حرام، لا، ابتعد عنها، لا تفعلها. إذن تفعل ما قالوا بوجوبه، تأخذ بالأحوط عن طريق فعل ما اختلف العلماء في وجوبه، وتأخذ بالأحوط عن طريق ترك ما اختلف العلماء في تحريمه. هذا أولى، هذا أفضل، هذا مما ندب إليه الشرع. لماذا؟ اتقاء للشبهة، اتقاء للشبهة، هذه ناحية، وهي ناحية تخص الفرد، تخص الشخص، تخصني في ذات نفسي، أني لا أريد أن أقع في شبهة. إذا العلماء اختلفوا في مسألة من المسائل، بعضهم يقول هذا واجب، البعض الآخر يقول هذا مستحب. ففرضا مثلا أنه في نفس الأمر واجب، وأنا أخذت بما هو مستحب، ظهر ذلك لي بعد سنين، فما هو حالي في الأيام الماضية كلها؟ صحيح المسألة فيها من ناحية الإثم وكذا تفصيل في هذه الناحية، ولكن الأولى، الأحوط، الأمان أن تتقي الشبهة وأن تخرج من كل ملام وعتاب، وأن تجعل المسألة مسألة طمأنينة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن فيه اتقاء للشبهة، هذا في شخصك، وفيه أيضا عون على الجماعة وعدم التفرق. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع الكريم. تدعو آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نجتمع ولا نتفرق، فطالما هناك سبيل لجمع كلمة المسلمين هذا يكون أحب إلى الشرع وأولى وأفضل، ويندب إليه ويدعو. هذا طبعا له قيد سنذكره إن شاء الله عز وجل في نهاية الكلام. إذا استقر عندنا الآن معنى الخروج من الخلاف مستحب، يعني بفعل ما اختلف فيه هو واجب أو مستحب أجعل من باب الواجب، ما اختلف فيه هو من باب المكروه أو التحريم أجعل من باب المكروه. وقد دلت لذلك أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن طبعا أن يستأنس بكل دليل في القرآن يدعو إلى الاجتماع وينهى عن الافتراق. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. هذه ثلاثة أمور قصر المشركون حينما بنوا البيت عنها. المسألة الأولى أنهم أخرجوا منه الحجرة، ضاقت بهم النفقة الحلال فلم يبنوا الحجرة مع الكعبة، وهو من الكعبة، حجر الذي يعرف بحجر إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فأدخلت فيه ما أخرج منه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم رفعوا الباب عن الأرض حتى لا يدخله إلا من أحبوا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وألزقته بالأرض حتى يتيسر لمن أراد أن يدخل البيت يدخل. ثم يضيف: وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ليسهل دخول وخروج الناس. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم عن نتيجة هذا العمل: فبلغت به أساس إبراهيم كما بناه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فلماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ لهذه العلة التي قدمها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، فيفتنوا في الأمر بقلوبهم. فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأمر خروجا من ذلك الاختلاف، خروجا من الخلاف. وقد وعى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وعملوا به في شؤونهم كلها، والآثار عنهم في ذلك كثيرة عظيمة. أخرج أبو داود في سننه من حديث مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد. يحكي عبد الرحمن ما شاهده، قال: صلى عثمان بمنى أربعا، أمير المؤمنين عثمان بن عفان صلى بالناس أربع ركعات، وكان يشهد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته أول ما ولي الخلافة ركعتين ثم أتمها. تفرقت بكم الطرق، تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. فماذا فعل عبد الله بن مسعود الذي يرى أن الصلاة ها هنا ركعتان فقط؟ هل صلى ركعتين؟ أبدا، لما صلى مع عثمان رضي الله عنهما صلى أربعا. فمن سمع كلامه تعجب، قلت شيئا وفعلت آخر، عبت على عثمان أنه صلى أربعا ثم صليت أربعة، هل صليت ركعتين كما قلت؟ فإذا اختلف الآن. قال ما عليه قوله وبلغ؟ طب وساعة العمل؟ صلى أربعة. فقالوا عبت على عثمان ثم صليت أربعة، قال الخلاف شر. وفي رواية البيهقي إني لأكره الخلاف، إني لأكره الخلاف. وكان ذلك الأمر مستقرا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم إلى قرون عظيمة وعديدة من أهل الإسلام، حتى لا يحكي المازني رحمه الله من أئمة المالكية الإجماع على هذه القاعدة، يقول الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع، الكل يرون الخروج من الخلاف. أقول لك ابتعد عن الخلاف، الخلاف شر، اكره الخلاف. بعض الناس الآن يسعى للخلاف، يخالف بأدنى شيء، ومن ثم نعلم أن هذه القواعد كما قلنا ليست قواعد لضبط المسائل الفرعية في الفقه فقط، بل هي لضبط الشريعة كلها، بل هي لضبط العقل والسلوك، يستفاد منها في ضبط العقل والسلوك. الخروج من الخلاف مستحب حيثما وجد، مستحب في مذهبك والعلماء يرونه واجبا، افعله لا تترك حتى تخرج من خلاف من أوجب. وإن كنت لا ترى في مذهبك إلا أنه مستحب، والمستحب في يعني له طرفان في الجواز، يجوز تتركه ويجوز تفعله. في الجواز يستوي فيه الطرفان، يجوز تفعله ويجوز تتركه، وإن كان فعله أرجح من ناحية الثواب، هكذا يرى مذهبك. لكن هناك من يقول بأن هذا واجب، افعل افعل لتخرج من خلاف هذا وهذا، فتكون على مذهبك فعلته مستحبا، مذهبك يقول لك افعل على سبيل الندب، والمذهب الآخر يقول لك افعل على سبيل الوجوب، ففي كل الأحوال أنت فعلت. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة جدا لا تكاد تحصى، وينبه عليها العلماء في جميع المذاهب، كما قلنا ثابتة بالإجماع. من الأمثلة التي ضربوها لذلك قالوا الدلك في الوضوء والغسل، هل يصب الإنسان الماء على نفسه فقط دون أن يمرر يده على أعضائه مع الماء في الوضوء وفي الغسل؟ هناك من العلماء من استحبه وهناك من أوجبه، افعله. فيستحب الدلك في الوضوء والغسل خروجا من خلاف من أوجبه. مسح الرأس يكفي، في مسح الرأس بعضه ولو بعض شعره، وهناك من أوجب مسح الرأس كله، أوجب مسح الرأس كله يستحب أن تستوعب مسح الرأس في الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه. هذا في الطهارة، وأمثلة كثيرة. في الصلوات مثلا، قضاء الصلوات، إنسان فاتته صلاة واثنتين وثلاثة وأربعة، كيف يقضيها؟ هل يرتبها أو لا يرتبها؟ معه هذا ومعه هذا على مذهبه. العلماء يقررون يستحب الترتيب في قضاء الصلوات خروجا من خلاف من أوجبه. هناك من يقول هذا واجب، وهناك من يقول ليس بواجب، لكن يستحب أن ترتب الصلوات في القضاء كما هو ترتيبها في الأداء حتى تخرج من خلاف من أوجب ذلك، وهكذا. فيسعى المرء إلى اجتماع الكلمة بدلا من أن يترك أقول هو مستحب. على كل حال هناك من قال بأن واجب، فلتأخذ بالحيطة افعل هذا. في الصوم مثلا يستحب أن تبيت النية لصوم النفل. صوم الإنسان ينقسم إلى فرض ونفل. الفرض يبيت فيه النية، وإذا لم يبيت النية فلا صوم له. طيب في النفل، في النفل معه إلى الزوال، إلى الظهر تقريبا، يمكن أن ينوي بعد الإيه؟ بعد الفجر وبعد طلوع الشمس وفي الضحى، لكن تبييت النية من الليل واجب عند المالكية مثلا. فهنا يستحب أن تبيت النية لتخرج من كل خلاف. في إزالة النجاسة أمور كثيرة جدا جدا، مثلا في الحج، في الحج نعلم أن الذي يحج له ثلاثة أحوال: إما أن يأتي بالعمرة ثم يخرج منها ويدخل في الحج وهذا المتمتع، وإما أن يحج فقط وهذا المفرد، وإما أن يجمع بين الحج والعمرة وهذا هو القارن. بالنسبة للقارن، هل يأتي بطواف واحد وسعي واحد أو يأتي بطوافين وسعيين؟ هناك من يكتفي بطواف وسعي، وهناك الأحناف يقولون لا بد من طوافين وسعيين. فيستحب للقارن هنا أن يأتي بطوافين وسعيين، لا سيما في أمر عظيم لا يتكرر في حياة الإنسان منا إلا مرة واحدة، وهكذا. هذا كله من المطلوب فعله، وأيضا في المطلوب تركه، في المطلوب تركه. صلاة الأداء خلف القضاء، صلاة القضاء خلف الأداء جائز؟ نعم جائز، وبعضهم يمنعه، فيستحب أن نتركه، أن لا نصلي أداء خلف من يقضي ولا نصلي قضاء خلف من يؤدي، يستحب تركه حتى لا نقع في خلاف من منع ذلك. صلاة الإنسان منفردة خلف الصف، هل هي جائزة أو باطلة؟ هناك من العلماء من قال باطلة، لا صلاة، فحمل ذلك على الفساد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهناك من قال لا صلاة كاملة تامة. فهل هي مكروهة أو باطلة؟ يتركها الإنسان، يبتعد عنها، هذا أولى، هذا أحوط، حتى يكون في أمان بعبادته. كراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطلها. الإمام اتباعه واجب، مفارقته بلا عذر، مفارقته بلا عذر، ترك الاقتداء في بالإمام والانفراد بالصلاة بغير عذر، لا يوجد عذر شرعي لأن تفارق الإمام الآن. هل هناك عذر شرعي كما فرق الرجل الناضح معاذ بن جبل لما صلى بالبقرة؟ والرجل متعب طوال النهار ويريد أن يستريح ليستأنف العمل في طول النهار الذي بعده، فترك الصلاة خلف معاذ وانتحى جانبا وتعجل في صلاته ومضى، لم يعنفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا بعذر، أبدى عذرا وهو عذر شرعي، بل عنف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. طيب، من فارق الإمام بغير عذر يكره، يكره. لماذا؟ هناك من لم يجز ذلك على الإطلاق، لم يجز ذلك على الإطلاق، فهنا بعض العلماء يقول يكره وبعضهم يقول يحرم. لا تفارق الإمام، الاقتداء في خلال الصلاة عندنا في المذهب جائز، أنت مأموم ومن إلى جوارك مأموم، وأردت أن تربط صلاتك بصلاته، كمثل ما لو كنا مثلا صف من المتأخرين، الإمام سلم ونحن قمنا لنأتي بركعتين أو بركعة، وأراد بعضنا أن يقتدي ببعض، هذا جائز. ومن العلماء من لا يجيز ذلك بحال، اترك هذا، فقالوا بكراهة مفارقة الإمام بلا عذر، وقالوا بكراهة الاقتداء في خلال الصلاة خروجا من خلاف من لم يجز ذلك. وهكذا، إذا كان الخلاف في الكراهة أو الجواز والوجوب فالأولى الفعل. بعضهم يقول مثلا هذا مكروه، بعضهم يقول هذا حرام اترك، بعضهم يقول هذا واجب، وبعضهم يقول هذا جائز لا افعله، بعضهم يقول هذا مباح، وبعضهم يقول هو مكروه اترك. مثلا قراءة البسملة مع الفاتحة اجتمع فيها الاستحباب والوجوب والجواز، بعض العلماء يقول لا مكروها، كرهها مالك، البسملة مع الفاتحة، اقرأ الفاتحة دون بسملة، وبعضهم قال هي جائزة، والبعض قال واجبة، الشافعي يقول واجبة. هنا الفعل الفعل أفضل، فإذا كان الخلاف أعلاه الوجوب استمسك بالوجوب، أعلاه الحرام استمسك بالحرام، خذ بالأحوط. ولعله هنا يعني يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك أو يريبك، هذا وهذا، إلى ما لا يريبك أو يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. والحديث الآخر الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ابتعد، امأ بنفسك. الخروج من الخلاف مستحب، وقدموا إعمالنا الكلام للإهمال، ومن أمين فاقبل المقال، في الرد عنهم وفي الإتلاف، وحببوا الخروج من خلاف. ولعل من المفارقات الطيبة أن تأتي هذه الكلمة بهذه الصيغة، وحببوا، يعني وليس استحبوا فقط، حببوا بهذا بهذه الصيغة المبالغة، وحببوا الخروج من خلاف. الخروج من الخلاف مستحب جدا، لكن يشترط لها شروط، يشترط لها شروط، إذا توفرت هذه الشروط لا يراعى الخلاف، يراعى الخلاف. وإذا لم تتوفر هذه الشروط لا يراعى الخلاف. متى نعمل بهذه القاعدة؟ إذا هذه الشروط الثلاثة موجودة. قالوا أول شرط ألا يخالف المكلف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة، فحقق عندك في مذهبك حديث موافق لهذا القول، هذا الحديث صحيح أو حسن يعني بدرجة مقبول، هنا لا تدع قولك لقول غيرك. إذا لم يكن معهم ذلك، يعني مثلا الأحناف أو الحنفية عندهم إن رفع اليدين في الصلاة، الرفع الله أكبر سمع الله لمن حمده، هذا الرفع يبطل الصلاة، بعضهم يقول هذا. الشافعية يقولون رفع اليدين في الصلاة سنة، كذلك الأئمة الآخران مالك وأحمد سنة، رفع اليدين في الصلاة سنة، ثبت في أحاديث كثيرة قوية، ربما لا تبلغ هؤلاء العلماء، لم تبلغ هؤلاء العلماء أو لم تبلغهم بطريق ثابتة أو عندهم أقوى منها وهكذا، لكن تحقق لدينا أنها ثابتة بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلماء قالوا في رفع اليدين في الصلاة هو سنة افعله، ولم يراعوا خلاف الحنفية الذين يقول بعضهم إنه يبطل الصلاة، إن رفع اليدين في الصلاة يبطل الصلاة. لماذا لم يقولوا لك الآن أترك خروجا من الخلاف؟ لأنهم ليس لديهم دليل على هذا، الدليل في ضدهم، ليست المسألة هنا من باب الخلاف، إنما هي من باب القول في مقابلة السنة. ولا عجب، فقد يخفى على العالم من العلماء بعض الإيه؟ بعض السنة. لم يحط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الأول، ألا يخالف المكلف سنة، ألا يخالف المكلف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة، إذا أخذ بالإيه؟ بقاعدة الخروج من الخلاف. فإذا وجد نفسه يخالف لا يعمل بهذه القاعدة. الشرط الثاني أن يكون الدليل الذي استند إليه المخالف قويا، كن دليل قوي، لا يكون الخلاف من باب الخطأ، يعني العلماء يقولون قال فلان وقد أخطأ، لا تراعي مثل هذا الخلاف، يكون الدليل الذي استند إليه من يخالف مذهبك أن يكون هذا الدليل قويا، أن يكون مأخذه من الدليل قويا له حجة. يعني مثلا الظاهرية يقولون إن صوم المسافر غير صحيح، إذا صام المسافر فصومه غير صحيح، هكذا يقول داود رحمه الله، وداود كان شافعية ثم ذهب إلى هذا يعني فارق الشافعية وتبنى هذا مجموعة من الأقوال والآراء، وهو إمام عظيم ولكن له أقوال كثيرة جدا يعني غير صحيح، منها هذا القول عدم صحة صوم المسافر، ترك العلماء هذا القول ولم يراعوا فيه الخلاف، لم يقولوا لمن يسافر في رمضان صم أولى حتى لا تقع مثلا في خلاف داود. الخروج من الخلاف مستحب في صوم السفر لا تصوم، لا لا لا، لما قالوا له صم وأفطر على الجواز، إذا كان في مشقة فالأولى الفطر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وإذا كان لا توجد مشقة الأولى الصيام لقول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم. ليس هناك دليل قوي، إنما هذا الخلاف من باب الخطأ. فيشترط أن يكون الدليل الذي استند إليه المخالف قويا حتى يعمل بهذه القاعدة، قاعدة الخروج من الخلاف المستحب. كذلك يشترط الشرط الثالث ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خرق إجماع أو الوقوع في خلاف آخر. يكون عندنا مثلا ثلاثة أقوال، أخرج من هذا القول أقع في الآخر. ولهذا عندنا مثلا في المذهب يقولون الوتر يجوز لك أن تفصل الركعات الثلاث مثلا، ويجوز لك أن تصلها، صليها ثلاثة على بعضها. فقالوا فصل الوتر أفضل من وصله، فصل الوتر أفضل من وصله، كونك تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة هذا أفضل من أن تصلي ثلاث ركعات متصلة. الأحناف يخالفون في هذا، يقولون لا وصله أفضل. نقول إذا قلنا ذلك مراعاة لخلافكم سنقع في خلاف آخر، فإن من العلماء من يمنع الوصل أصلا. فإذا كان الخلاف بيننا وبين الحنفية هو عبارة عن الأفضل والأولى والأفضل والأحب وكذا، هنقع في خلاف أشد، وهو خلاف من يقول إذا وصلت لا يجوز وهكذا. فلا بد من وجود هذه الشروط الثلاثة: أن لا يخالف المكلف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة، أن يكون الدليل الذي استند إليه ذلك المخالف قويا، أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى خرق إجماع أو الوقوع في خلاف آخر. بهذا نكون قد انتهينا من هذين البيتين والقواعد الثلاثة الموجودة فيهما: إعمالنا الكلام للإهمال، ومن أمين فاقبل المقال في الرد عنهم وفي الإتلاف، وحببوا الخروج من خلافي. وإن شاء الله نكمل غدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.